نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن هذه الحياة صعبة، بل ربما تكون في بعض الأحيان شديدة الصعوبة على الأفراد والمجتمعات، والإنسان بطبعه ضعيف، سرعان ما يتهاوى أمام الضغوط وأمام الشدائد، ولذلك لا بد أن يستمد قوته من القوي سبحانه وتعالى، من الملك الحق، من صاحب القوة، من الحي القيوم، من المتين سبحانه وتعالى. فإذا استمد العبد القوة من الله تقوى، واستطاع أن يواجه تلك الحياة بما فيها من صعوبات ومشاكل أفرادا وأمما، لأنه كما قلنا خلق الإنسان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى الذي خلقه بين ما فيه من ضعف، وهذا الضعف فيه مدار الابتلاء والاختبار الذي يختبر فيه الله سبحانه وتعالى الناس بالخير وبالشر وبالنعم وبالشدائد وبغيرها. ولذلك هناك سلاح لا بد أن يكون حاضرا مع المسلم في كل وقت من الأوقات، في الحضر وفي السفر، في الشدة وفي الرخاء، في الفرح وفي الترح، في جميع أحواله لا بد أن يكون معه ذلك السلاح الذي يصله بالله سبحانه وتعالى. هذا السلاح نبهنا عليه مرارا، لكنه لا بد من التذكير به كل آونة وأخرى، وهو الدعاء الذي يصل بين العبد وبين ربه، ويكون سببا في تفريج الكروبات وسببا في رضا الرب سبحانه وتعالى. وكما يقول أهل العلم بأنه ليس شيء أعظم على الله سبحانه وتعالى وأجل عند الله من الدعاء، ليس هناك شيء أجل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، وإنه من أحب العبادات التي يحب الله عز وجل أن يتعبد بها العبد لله سبحانه وتعالى. بل ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. إلى هذه الدرجة، أن مع أن السؤال يحتاج إليه العبد، مع أن الطلب يحتاج إليه العبد، وهو سبحانه وتعالى غني تام الغنى عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وعلى هذا فالدعاء إنما هو لمصلحة العبد، لكنه لما حوى معاني العبودية بأكملها وبأكملها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالدعاء، ويكون سببا في تفريج الكروبات، بل يكون سببا بأن لا يكون الإنسان شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنه مع دعائه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون الشقاء، لا يمكن أن يكون البأس، لا يمكن أن يكون الحياة الأليمة مع دعاء الرب سبحانه وتعالى. والدعاء أيها الإخوة فن عظيم، له آدابه وله واجباته وله مهماته، لكنه ليس معقدا. كلما توفرت تلك الآداب وكلما توفرت تلك الشروط كان أقرب وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نعدد تلك الآداب وعندما نعدد تلك الفضائل وتلك الواجبات، ليس معنى ذلك أن يتعقد الإنسان من الدعاء، وإنما المراد به أن يحصل الإنسان بقدر ما يستطيع من تلك الآداب، فكلما حصل منها عددا أكبر كان ذلك أقرب إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، وكان أقرب إلى استجابة الدعاء كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، إن بعض الناس يفهم من الدعاء أن يقول بقلب لاهٍ ساهٍ يا رب كذا، ولا يعقل من دعائه شيئا. هذا يشبه الصلاة وغيرها من العبادات التي يتعبدها بعض الناس دون عقل ودون حس. وكما ذكرنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا في أرواحنا وفي أجسادنا، يتعبدنا في معنوياتنا وفي عقولنا وفي أرواحنا، كما يتعبدنا في أجسادنا. كما أمرنا بالسجود والركوع أمرنا بالخشوع في الصلاة، أمرنا بحضور القلب، وجعل هذا لب الصلاة، وجعل هذا خلاصة الصلاة. كذلك الدعاء هو تكلم باللسان لكنه حضور بالجنان وتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى. فانظر إلى حال العبد الذي اجتمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. عبد لديه مسألة فيعلم في قرارة قلبه أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان يأخذ بالأسباب، حتى لو كان يسعى، فإنك مأمور بالسعي، لكن السعي لا ينافي الدعاء كما يفهم بعض الناس. فلا بد أن يأذن رب العزة تبارك وتعالى ولو اجتمع الناس جميعا لقضاء حاجتك ومساعدتك ولم يأذن الله فإنهم لا ينفعونك شيئا. ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. ولو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علم القلب، إذا تجرد القلب وتعلق بربه سبحانه وتعالى وعلم أن الأمر كله لله، واجتمعت همة القلب على الله سبحانه وتعالى، وانطرح بين يدي الله فقيرا يرى أن حاجته ليست في يد أحد غير الله سبحانه وتعالى، وتذكر العبد عندما ارتمى بين يدي الله استحضر ذنوبه التي يمكن أن تعيق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والتي يمكن أن تكون مانعا من استجابة دعائه، فلما حضرت تلك الذنوب في قلب العبد، لأن الإنسان عندما تجتمع همته على الدعاء فيستحضر حاله أمام الله ويستحضر تقصيره ويستحي من نفسه، فيصاب العبد بالحياء من الله سبحانه وتعالى ويضمر في نفسه ويتكلم بلسانه كمقدمة بأن يتخلى عن ذنوبه، وهو يتكلم من قلب صادق لا يغش، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه، لا أن يقول يا رب أنا أتوب إليك وانخلع من ذنوبي وقلبه مصمم على تلك المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على جنانه ويعلم أن هذا العبد كاذب. لكنه لما شعر أنه لا أمر إلا بيده سبحانه وتعالى، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بيده سبحانه وتعالى، ولا يقضى شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، واستحضر أنه هو الكبير هو الجليل سبحانه وتعالى، واستحضر أنه هو الحي القيوم هو العالم بحاله، واستحضر أنه هو الغني وهو القوي سبحانه وتعالى، وفي المقابل لذلك استحضر ضعفه واستحضر ذله واستحضر معصيته واستحضر ذله وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يذكر الله بالقوة يذكر نفسه بالضعف، وعندما يذكر الله بالغنى يذكر نفسه بالفقر، وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه هو الحي القيوم يذكر نفسه بالغفلة والسهو والمعصية وغير ذلك مما يقصر فيه الإنسان. إذا عرفت ربك حقا ووقف القلب وقد علم حاله وعلم حال الله سبحانه وتعالى، وإن زدت على ذلك فحمدته سبحانه وتعالى على ما أولاك من النعم كمقدمة، وإن زدت على ذلك فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا بدأت بالاستغفار وبدأت بحمد الله عز وجل وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم والقلب خاشع، قد اجتمعت همتك والقلب يشعر بغاية الذل لنفسه ويشعر بغاية العز لله سبحانه وتعالى ويشعر بغاية الضعف وغاية الانحطاط في نفسه ويشعر بغاية القوة وغاية العزة وغاية الجبروت في جنب الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر القلب ذلك وحضره ودعا بما وفقه الله سبحانه وتعالى سواء كان باللغة العربية أو حتى باللغة العامية بما يستطيعه أو بما يعتاده ودع الله سبحانه وتعالى، وإذا زاد إلى ذلك بأن يتوسل إلى الله والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن ذلك أيضا من الطرق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ويتوسل بالأسماء التي تناسب طلبه، فإذا كان يريد قضاء حاجة أو مساعدة من الله أو يعينه فيسأله باسمه الغني، يسأله باسمه الرحيم، فيقول يا رحمن اللهم ارحمني برحمتك، يا غفور اغفر لي، يا غني أعطني من فضلك، أغنني بحلالك عن حرامك، يا متين يا معين يا رحيم. وهكذا يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بين يدي قضاء حاجته وسؤال حاجته. وإذا زاد على ذلك واختار الأوقات التي هي محل استجابة الدعاء، وإن كان الدعاء يمكن أن يكون في كل وقت، لكن هناك بعض الأوقات أحلى من بعض، وهذا لا يمنع كما قلنا إن وظيفة الدعاء، إن الدعاء يكون في كل وقت من ليل أو نهار وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال كما قلنا، لا يمنع الإنسان من الدعاء شيء، فبابه سبحانه وتعالى مفتوح. وأنت تمشي وأنت تنام على سريرك وأنت في سجودك وأنت في عملك وأنت في الباص، في كل مكان يمكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى في ليل أو نهار. لكن هذه الأوقات التي نشير إليها هي مستحبة أو زيادة خير، فلا مانع أن يتحراها الإنسان بالإضافة إلى استمراره في الدعاء. نعلم بعض الناس عندما يمشي أو يسير أو يكون مشغولا بشيء فإنه يشغل أوقاته إما بذكر الله عز وجل أو بدعاء الله عز وجل. كم من حاجة، كم من مصلحة، كم من أمر نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى فيه، كم من أمور، كل أمورنا في الدنيا والآخرة نحن في حاجة إلى الملك سبحانه وتعالى أن يسهل علينا أمورنا، أن يفرج عنا، أن يصلح أحوالنا، أن يشفي أمراضنا، أن يوفقنا، أن يحفظنا. كم من شيء، من ذا الذي ليس له حاجة يطرحها بين يدي الله عز وجل؟ من هو المتكبر الذي استغنى عن الله عز وجل حتى ليس له دعاء؟ فالعبد لابد أن يشعر بأن حاجاته كلها يريد أن يطرحها بين يدي الله عز وجل، فهو يبتهل أي فرصة، فاختيار هذه الأوقات لا يمنع غيرها من الأوقات. فبين الأذان والإقامة من الأوقات المحببة، وعند نزول المطر من الأوقات المحببة، ولا شك رمضان وهو مقبل علينا، لا شك أنه معروف بأوقات الدعاء، وخاصة ما سيأتي من ليلة القدر إن شاء الله تعالى. كذلك ثلث الليل الأخير، ويسمى عند أهل العلم وقت التنزل الإلهي، كما ورد في الحديث المتواتر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه. في ثلث الليل الأخير يسمى وقت استجابة الدعاء، وقت التهجد، وقت القيام، وقت رفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، فينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده في هذه الأوقات التي الناس نائمون فيها، وهناك من يطلب حاجته ويلح عليها بين يدي الله عز وجل. وينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لما كان شأنه العلو فإنه يحب الملحين في الدعاء، ويكره القنوط، ويكره اليائس الذي يقنط عندما يدعو مرة وأخرى فلا يجد استجابة فييأس من شأن الله عز وجل ويأس من استجابة دعائه. لا، بل ينبغي أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأدعو وأنتم موقنون بالإجابة، تدعو وأنت موقن بالإجابة بأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فهو سبحانه وتعالى وعد إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه وتمدح بذلك سبحانه وتعالى، لأنه الملك صاحب النعمة سبحانه وتعالى. فإذا دعوت يوما ولم يستجب لك ويوما آخر، فأنت لا تختبر الله سبحانه وتعالى أو تمتحن الله سبحانه وتعالى، سترى يجيبك أم لا يجيبك، يعطيك أو لا يعطيك، ثم تمل تقول لم يستجب لي، هذا عبد بطال. لأنه إنما يريد الله، ربما أراد الله عز وجل أن يختبرك. ما دمت موقنا أنت في الدعاء لا تستجد العلاقة مع الله، بل أنت تعرف الله عز وجل، تعرف الله بأنه هو الحق، وأنه سبحانه وتعالى وعده الصدق وقيله الحق، وبالتالي إذا وعد فإن قوله الحق، لكنه سبحانه وتعالى يعلم منفعتك قبل أن تعلمها، ويعلم ما يصلحك سبحانه وتعالى. فربما تدعو بشيء ويكون فيه مضرتك فيمنعه عنك، كما يمنع الطبيب المريض الغذاء أو الطعام، وتكون نفسه تشتهيه، لكنه سبحانه وتعالى ربما يختبرك، ربما يمنع عنك الشيء، ربما يؤخر الإجابة اختبارا وابتلاء ليسمع صوتك، ليسمع دعاءك، ليسمع استغاثتك سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تلح وتصر، فأنت موقن بأن حاجتك في يده سبحانه وتعالى. أما أن تجرب الله فبئس العبد، أنت أن تجرب ملك الحق سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإنما أنت تعلم علم اليقين بأن حاجتك بيده، فتنطرح بين يديه سبحانه وتعالى تنتظر متى يأذن. إنما عليك عبودية، أن تناجيه وأن تدعوه وأن تلح في الدعاء وأن تصبر على ذلك وأن تلظ ببابه، وما تزال تطرق على بابه سبحانه وتعالى حتى يفتح لك بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى وبما ينفعك وبما يصرف عنك السوء. فكم من حاجة لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن فن الدعاء بعض الناس يجهل هذه الآداب كلما تجمعت. ولو زاد على ذلك العبد متوضئ فعلى وضوء وعلى طهارة، صحيح أن الدعاء يكون في كل الأحوال على طهارة وعلى غير طهارة، لكنه كلما كانت الأحوال أكمل كان أجمل وأكمل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد في ثلث الليل الأخير أو في أوقات استجابة الدعاء وعلى طهارة والقلب منطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولو زاد الأمر وكنت في بيت الله الحرام، فيضاف إلى ذلك شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحالة التي أنت عليها، لكن ليس كل الناس في بيت الله الحرام. فالدعاء كما قلت في كل مكان وفي كل زمان، لكن هذه الأفضليات أيها الإخوة لا تعتقد أنها شرط، لكنك إذا تيسرت لك هذه الأفضليات فينبغي أن تبتهل فيها الفرصة، وينبغي أن تحصل بقدر إمكانك على تلك الأولويات، فإنها ترشح دعاءك للقبول. فإذا كان القلب قد تطهر، قلب متطهر تخلى عن ذنوبه، انطرح ذليلا فقيرا بين يدي الله عز وجل، بين يدي الملك، متيقنا بغنى الملك سبحانه وتعالى، لا يمل ولا يكل بين يديه سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات التي يسأل فيها المولى هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه، هل من. فإذا كان القلب بهذه الصورة فيرجى استجابة الدعاء مع الإلحاح ومع الصبر على ذلك ومع طرق الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستجاب دعاؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فتح أبوابه لجميع خلقه سبحانه وتعالى. بنو آدم إذا سألته ازور عنك وأعرض، وإن أعطاك مرة فإنه يملك في المرة الأخرى. لكن الله سبحانه وتعالى الملك الحق القوي العزيز يحب أن تطرق بابه في كل لحظة من اللحظات، بل يغضب عليك إن لم تطرق بابه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كأنه جعل مع أن العبادة فيها الصلاة والصيام والحج وغيرها، لكنكم لو انتبهتم أيها الإخوة لوجدتم جميع العبادات تحتوي على الدعاء، الصلاة مليئة بالدعاء، لبها الدعاء، حتى القرآن، حتى الفاتحة، حتى الفاتحة، نحن لو تأملتم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فإنك كأنك تقدم بين يديك، تقدم الحمد لله والاعتراف بقدرته سبحانه وتعالى، وأنه مالك يوم الدين، وأنه ثم تقول في النهاية اهدنا الصراط المستقيم، فهذا دعاء. وفي آخر الفاتحة تقول آمين، أي اللهم استجب، آمين بمعنى اللهم استجب، فتجدها دعاء. وكذلك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل كلها دعاء. وما نفعل في السجود إلا أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى، فتجد العبادة كلها. كذلك الحج، ما يفعل الحاج؟ لا يمكن أن يحج حاج ويصح له حج، يطوف ويسعى ولا يدعو الله سبحانه وتعالى. فالحج كله دعاء، يوم عرفة أو عندما في الطواف أو في السعي أو في غيرها، كلها أدعية أيها الإخوة لو تأملتم. كذلك الصيام ورمضان والصلاة والقيام وليلة القدر، ما فائدة ليلة القدر؟ ما قيمتها إلا في الدعاء، أنها ليلة يستجاب فيها الدعاء، وأنها فتجد أن نعم أن ديننا كله يدور حول الدعاء. ولذلك حق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة أبلغ، لأنه لم يجعل الدعاء مخ العبادة فقط، وإنما جعل الدعاء هو العبادة نفسها، كما قال في الحج الحج عرفة، فجعل عرفة هو الحج كله لأنه الركن الأعظم. وهذا يدل على أن أيضا الدعاء هو الركن الأعظم في جميع العبادات، أو هو لب العبادات وخلاصة العبادات. ولذلك أدعو إخواني في مثل هذه الأحوال والظروف التي تنتابنا وتنتاب الأمة من ابتلاءات ومن فتن ومن محن ومن غيرها، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن نتخلى عن الذنوب وأن نحضر القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما ندعو تجتمع همتنا ويجتمع قلبنا، لا يصبح سارحا. لا ينبغي أن تدعو الله سبحانه وتعالى وقلبك يفكر في البيت أو في الغداء أو في كذا كما يقع في الصلاة، وإنما ينبغي عندما تقف في الدعاء بين يدي الله أن تجمع همتك وقلبك وجنانك وعقلك، وتركز في الدعاء، وتركز في قدرة الله عز وجل، وتركز في ضعفك وفي حقارتك وفي وضاعتك وفي ذنوبك وفي ابتعادك عن الله عز وجل، وتقر في نفسك أنك ستحاول أن تقترب وستحاول أن تتطهر وستحاول أن تقترب من الله سبحانه وتعالى. إذا استحضرت ذلك فإنه أرجى ما يكون، فإن الله لا يقبل من دعاء من قلب لاهم ساهن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ربما الاضطرار والحاجة أيضا ربما يقبل الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط التي ذكرتها أو المستحبات أو الواجبات ربما لا تتوفر، ومع ذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. لكننا نقول بأن المؤمن حري به أن يحرص على أن يحتاط وأن يجمع الأسباب التي تؤهل دعاءه، كالطالب الذي يختبر. ربما يدخل طالب الاختبار ربما ينجح دون مذاكرة، هذا محتمل. وكذلك الذي يدعو دون أي من تلك الآداب ربما يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه، لأنه في حاجة أو في ضرورة أو اضطرار أو غيرها من الأحوال التي تجعل دعاءه يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن المعتاد أنت كلما تأدبت بتلك الآداب واجتمعت أحوالك على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب دعاءك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم ليس لنا إلا أنت، فاللهم أنت ربنا وأنت معبودنا وأنت خالقنا ونحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إنك وعدت الإجابة على الدعاء، فإنا نسألك يا رب العالمين فأجب دعاءنا وفرج عنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين. اللهم ارفع من القلوب الضغينة والحقد والحسد والبغضاء بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنك أنت الملك، اللهم إن قلوبنا بين يديك فحركها إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بين يديك يا رب العالمين، فقدنا إلى طاعتك وإلى رحمتك وإلى فضلك يا كريم. اللهم من علينا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن نسألك برحمتك بكرمك بفضلك يا رب العالمين. اللهم تكرم علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم تمنن علينا، اللهم تحنن علينا، اللهم فرج عنا يا رب العالمين. يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا، يا مفرج الكروب والهموم فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين القلوب وارشدهم إلى كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم اجمع بين عبيدك على كلمة سواء يا رب العالمين، ترضيك عنا وتخرجنا إلى كلمة سواء برحمتك وفضلك وكرمك ومنك يا رحمن ورحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إخواني تنبيه يسير، هناك في هذا المسجد مركز دار الأرقم، يعني يقوم بتعليم أولادكم القرآن وغيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرف عليه أخونا إمام المسجد. فلا شك أن هؤلاء الطلبة يحتاجون بعض الأوراق ويحتاجون بعض الجوائز عندما تنتهي تلك الدورة، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تتعاونوا معهم، وهناك بعض الشباب سيكونون على الأبواب، فتعاونوا معهم جزاكم الله خيرا حتى يتموا هذا المركز ويتموا ما بدأوا فيه من الحفظ حتى يحتفلوا بهذا قرب رمضان إن شاء الله تعالى. فتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.